بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب اللعان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأة على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. هذا من باب يعني إنسان ينبغي له أن يقبل العافية وألا يبحث عن الأمور التي قد عافه الله تبارك وتعالى عنها. الإنسان إذا طلب العافية وسلك أسبابها عافاه الله، وإذا تعرض لأسباب البلاء حصل له من البلاء ما شاء الله تبارك وتعالى. فما دام الإنسان في عافية كان الأولى عدم السؤال حتى يقع هذا الأمر. سأل قبل أن يقع ثم وقع هذا الأمر العظيم: قال: الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما، رواه مسلم. يعني هذا فيما يتعلق باللعان، وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا ولم يكن له شهود فإنه يلاعن، اللاعن وإلا حد في ظهره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية رضي الله عنه لما قذف امرأته بشريك بن سحماء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة وإلا حد في ظهرك. وهذا مخرج للزوج، لأنه كما قال السائل: إذا إن سكت سكت عن أمر عظيم أو على أمر عظيم، وإن تكلم تكلم مثل ذلك. الإنسان لو رأى امرأة أجنبية على فاحشة فإنه ليس بملزوم أن يفضحها وأن يقذفها، إن لم يكن عنده شهود يسعى أن يسكت أو يعظها أو ما شابه ذلك، لكن بالنسبة للزوج قد يضطر إلى القذف لأنه يخشى أن تكون قد حملت من الزنا وليس عنده شهود ولا يتمكن من الإتيان بالشهود. لو ذهب يأتي بشهود انتهى الأمر، الزنا خفي ويكون سريعا فلا يتمكن من إقامة البينة. فإن تكلم فهذا قذف عليه الحد، وإن سكت سكت على أمر عظيم. قد يقول قال يطلق وينتهي الأمر، نقول: حتى الطلاق قد تكون حاملا من الزنا، فإذا طلق وجاءت بولد فإنه ينسب إليه إذا لم يلاعن فيضطر إلى الملاعنة. فجعل الله تعالى هذا الحكم فرجا ومخرجا لمن ابتلي بهذا الأمر، نسأل الله العافية. إذا حصل فإنه يؤتى بالزوج، أولا يطالب بالبينة، فإن قال: لا بينة عندي، يقال له: لاعن. ثم يؤتى بالمرأة وعلى مجمع من الناس لابد أن يشهده جمع من الناس، كما قال سعد رضي الله عنه: فتلاعن وأنا مع الناس وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابد من حضور جمع كثير، يعني جمع يحصل به إشهار هذا الأمر. ثم يبدأ بالرجل، يقال له، يؤمر بأن يشهد أربع: أشهد بالله أن فلانة أو أن امرأتي هذه كانت حاضرة، لابد من التعيين ما بالإشارة أو بالاسم، أشهد أن امرأتي هذه قد زنت، صلى الله عليه وسلم. ثم يكرر: أشهد بالله، ثانية وثالثة ورابعة، يبدأ بالرجل. إذا تمت الرابعة يسن أن يأمر الإمام رجل يضع يده على فيه ويقول له اتق الله فإنها الموجبة، تحذير أنه توجب عذاب الله تبارك وتعالى. والسنة أن يكون قائمين، قال قام فشهد، ثم قامت المرأة فشهدت كما في الصحيح. ثم إذا شهد خامسة يقول وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، والعياذ بالله، الزوج في حق اللعنة كما في سورة النور. ثم يثنى بالمرأة توعظ، كلاهما يوعظ قبل أن يبدأ، توعظ تذكر، قال عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا بالنسبة للزوج الحد القذف 80 جلدة، 80 جلدة، وحد الرجم على المرأة حد الزنا الرجم. توعظ فإن أصرت فإنها تقوم وتشهد، قل أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفني به من الزنا 4 مرات. ثم يسن أن يأمر الحاكم شخصا يضع يده على فيها، أنكره بعض العلماء لكنه ثابت، جاء في بعض الطرق سند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أن يضع يده على فيها عند الخامسة، ولا يقال لها أجنبية، قد يأمر محرمها، في الغالب أنه يأتي معها محرم أبوها وأخوها، إن لم يوجد محرم فلا مانع أن يضع يده قريبا فمياه حتى لو لامس من وراء الحجاب، فلا حرج للمصلحة والفتنة بعيدة في مثل هذه الحال. ثم توعظ ذكر قل اتق الله هذه الموجبة، فإن شهدت الخامسة تقول وعليها غضب الله إن كان من الصادقين، إذا تم اللعان تترتب عليه أحكام، أولها أنه يفرق بين الزوجين تفريقا مؤبدا كما جاء عند أبي داود سند صحيح، قال سهل رضي الله عنه مضت السنة في المتلاعنين أنهما يفترقان ثم لا يجتمعان أبدا، هذا تحريم مؤبد لا تحل له أبدا، لا بعد زوج ولا بعقد ولا بشيء، تحريم مؤبد لا تحل له أبدا، وليست محرما له هي أجنبية ولكنها تحرم عليه تحريما مؤبدا. الحكم الثاني أنه لا مهر له، يعني ما ترد له شيئا، كما قال ذاك الرجل قال يا رسول الله مالي، يعني به المهر، قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، إن كنت كذبت عليها، لا إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. والقاعدة أن الزوج إذا استمتع بزوجته ولو مرة فإنه يجب المهر، هذه القاعدة، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، حتى والنكاح مع بطلان النكاح المهر لا يرد، إن لم يدخل يرد المهر، إن دخل فإنه لا يرد لأنه مقابل الاستمتاع، لأنه لا يمكن يجمع له بين الاستمتاع وبين المهر، إلا إذا طلبت المرأة في الخلع، هذا معروف في الخلع، أو إذا كان العيب في المرأة فيها عيب قد كتمته، هذه أمور أخرى. إذن إذا تم اللعان الأول أنه يفرق بينه تفريقا مؤبدا، الحكم الثاني أنه لا مهر له، الحكم الثالث أنه يسقط العذاب عن الجميع، يسقط العذاب عن الزوج وحد القذف، ويسقط عن المرأة وحد الزنا الرجم. الحكم الرابع أن الولد ينسب لأمه، ينتفي الولد، اختلف العلماء هل لا بد أن يصرح بنفي الولد في اللعان، يقول أشهد أنها زنت وأن الولد الذي في بطني ليس مني، بعضهم يشترط هذا، وظاهر الحديث أنه لا يشترط، أنه لم يذكر في الأحاديث، لم يذكر في الأحاديث، لكن جاء خبر وانتفى من الولد، انتفى من الولد يعني أنه حصل الانتفاء بعد اللعان، لكن لم يذكر في صيغة اللعان، لم تذكر هذه الجملة في صيغة اللعان. فالقول الراجح أنه لا يشترط نفي الولد إذا لاعن، إذا قذف ولاعن يتضمن الملاعنة، تتضمن إثبات أو نفي الولد. في مسائل سنعود إليها فيما يتعلق بنفي الولد، هذه مسائل سنعود إليها. إذن هذه أحكام اللعان. الحكم الأول أنه يفرق بينه تفريقا مؤبدا. الحكم الثاني أنه يسقط حقه في المهر، لا مهر. الحكم الثالث أنه يدرى اللعان، يدرى الحد على الجميع. الحكم الرابع أن الولد ينتفي وينسب إلى أمه. والميراث كيف يكون؟ يقال فلان ابن فلانة، يسمى فلان ابن فلانة، ولا يعد ولد زنا. من قذفه بالزنا يجلد، أنه ما ثبت أنه ولد زنا. ما دام الأم لاعنت فلم يثبت أنه ولد زنا، فينسب إلى أمه، لا ينسب الأب وإنما ينسب إلى الأم، وهو ولد شرعي للأم، لكن لا ينسب الولد، لا ينسب إلى الأب، لأن الأب لاعن وتبرأ منه لأنه يرى أنه ولد زنا. ما دام أنه قذف بالزنا فهو يرى أنه ولد زنا. لكن هل ينتفي من أولاد الذين قبله؟ الجواب لا، ليس له أن ينتفي من أولاد الذين قبله. يعني لو جاءه الشيطان وقال يعني ما دام زنت هذه المرة ما الذي يدراني؟ كانت تزني من 10 سنين وعنده 3 4 5 يمكن كل الأولاد هؤلاء من الزنا، فهل ينتفي جميع الأولاد؟ لا، ليس ذلك، لأن النسب حق للولد والوالد، فلا ليس من حق الوالد أن يضيع نسب ولده بدون بينة. ما عنده بينة، ما رأى تزني، فليس له أن يضيع نسبه. الميراث ترث يرث أمه وترثه، كما جاء في بعض الحديث في السنن، وجرت السنة أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. وقيل أنها ترثه عصبة، فرضا فرض الأم، وعصبة لعدم وجود العصبة لأنه قطع نبيه فليس له عصبة، فترثه فرضا وتعصيبا إذا لم يكن له أبناء. على كل حال ترثه ما فرض الله له، هذا ظاهر الحديث، والتعصيب محل خلاف بين أهل العلم. نعود لنفي الولد. إذا مثلا أراد أن ينفي الولد ولم يرها تزني، لكنه سافر وهي حائض ثم رجع وهي حامل، هذا شيء يدل عليه أن الولد ليس منه، يعني متيقن الولد ليس منه، سافر وهي حائض ورجع بعد 6 أشهر بعد 7 وجدها حاملا قد تبين الحمل، فهو يجزم أن الولد ليس له، ماذا يصنع؟ إن قال زنت، هذا قذف بدون دليل، ما رأها، فهل يجوز له أن يقدم على القذف وهو لم يرى؟ هذا حرام، لأنه سيلاعن يشهد بالله أنها زنت 4 مرات، كيف يشهد أنها زنت ولم يرى؟ وإن سكت نسب الولد إليه وليس له أن ينتفي منه. هذه مسألة ذكر ابن تيمية رحمه الله ابن القيم حكمها، قالوا له أن يلاعن لنفي الولد ولا يصرح بالزنا، إنما يقول أشهد بالله أن هذا الولد التي حامل به ليس لي أو ليس مني، بدون أن يقذفها بالزنا، ولا يلزمها أن تلاعن لأنه ليس عليها حد تنفيه باللعان، أنه ما قذف بالزنا. لماذا لا يشهد أنها زنت ما دام أنها حامل؟ يعني الحمل دليل على الزنا، لماذا لا يشهد بناء على الحمل؟ نقول ما يلزم من الحمل الزنا، في احتمالات، مثل أن تكون أكرهت على الزنا مكريات وليس ما يجب عليه شيء، ما عليه حد، المكرهة معذورة ليس عليه شيء. أو يحتمل أنها تحملت بماء الرجل، يمكن هذا؟ يمكن، لو تحملت مرأة بماء الرجل قد تحمل بدون جماع بدون زنا، ففي احتمال إكراه، في احتمال التحمل بماء الرجل، فالحمل ليس دليلا قاطعا إلا إذا قرت المرأة. إذا حملت من لا زوج لها فإنها تؤخذ، فإن ادعت إكراها أو ادعت أنها تحملت ماء الرجل فإنها لا يقام عليها الحد، لأنه يمكن، والحد يدرى بالشبهة، الحدود تدرى بالشبهات. وفيه تفاصيل كثيرة ألا تأتي في الأحاديث التي بعده. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب. لا شك لا يمكن أن يصدق الاثنان، أحدكما كاذب، أيهما أقرب إلى الكذب، الزوج أم الزوجة؟ الزوجة أقرب، الزوجة أقرب. وهذه القصة ظهرت أمارات وعلامات تدل على كذب الزوجة كما سيأتي في الحديث. جاء الولد شبيها بمن بالمقذوف، قذف بشريك من سحماء، جاء الولد شبيها بشريك، وزوجها يختلف تماما، زوجها المميز كان أبيض نحيف الجسد، وذا كان أسمر ومتين وأكحل العينين، فجاء الولد شبيها أو على الوصف المكروه، شبيها بالمقذوف. وهذا هو الغالب، لأن الزوج يبعد أن يبدأ بتدنيس فراشه والحاق العار بأهله بدون سبب، حتى لو كان بينهم خلافات وبينهم مشاكل، يريد أن يكيد المرأة ينتقم، ما يصل في الحال إلى أن يشوه عرضه، يدنس عرضه ويفضح نفسه، وربما يلاعن وينتفي من الولد، هذا بعيد كل البعد. فالغالب أن المرأة هي الكاذبة، لأنها تكون مضطرة، يعني في نظرها أنها ما لها مفر، إما أن تعترف وترجم لأنها محصنة مع الفضيحة والخزي، وإما أن تلاعن فتستر نفسها وأهلها وتنجو من الرجم، لكن أمامها ما هو أشد من الرجم وعذاب الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. إذن ولذلك اللعنة والغضب أيهما أشد؟ اللعنة ولا الغضب؟ الغضب أشد، الغضب أشد من اللعنة، اللعنة هي الطرد، والغضب أبلغ، مطرود بغضب شديد من الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الطرد يتضمن الغضب، لكن التصريح بالغضب أبلغ، التصريح بالغضب أبلغ من ذكر مجرد الطرد. يعني الإنسان قد يطرد شخصا لغضب متوسط، غضب ليس بالكثير، ويمنعه ويطرده عن بيته وما شابه ذلك، لكن إذا صرح بالغضب دل على شدته، فالغضب طرد وزيادة. فلذلك جعل في جانب الزوجة، أن الغالب أنها هي الكاذبة، نسأل الله العافية. نعم صحيح، ترددت وتلكت وكادت أن ترجع، ثم قالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم، فقامت مشاهدة. يعني شوف الفضيحة صارت شد عليها من الرجم، ما قالت يعني سأرجم، لا قالت والله لا أفضح قومي، فضيحة عند العرب شديدة، وإذا كانوا يقتلون بناتهم خشية العار، يعني بعض العرب ليس كل العرب، بعض العرب يقتل بنته خشية العار، شدة الأمر عندهم. عليه إيش؟ إلا ما ثبت على شيء. المقذوف أولا أنه لا يثبت عليه شيء، لأنه ما في بينة، ولا لعان، اللعان ما له علاقة بالأجنبي، اللعام بين الزوجين، فلا يثبت على الغير، انه ما العلاقة، لابد من بينه تثبت الزنا. لكن السؤال، هل للمقذوف ان يطالب بحد القذف ام لا؟ هذه مسألة خلافية مشهور. من العلماء قال المقذوف له حق، ولكن لم يجلد هلال بن أمية رضي الله عنه لأن شريكا لم يطالب بحد القذف، وحد القذف حق شخصي، إذا طالب به المقذوف أقيم، وإذا عفى عنه سقط، فشريك لم يطالب ولذلك لم يقم. والقول الثاني أنه يسقط باللعان، لأنه لما لعن انتهى الأمر، اللعان هذا مشروع لهذه القضية، والآن رجل قذف اثنين بلفظة واحدة أو بزن واحد، وهذا هو المخرج له. وقوله إن شريكا لم يطالب، يقال والمرأة أيضا لم تطالب، ولما قذفها عند النبي عليه الصلاة والسلام وهي غائبة قال له النبي عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك، والمرأة لم تطالب، فلما لاعن سقط عنه حد المرأة بلا خلاف، وحد المقذوف أيضا يسقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم عليه الحد للمرأة من غير أن تطالب، فكذلك حد المقذوف. هذا هو الأقرب لرجح ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أن اللعان يسقط تبعة كل هذا الأمر. يقول وهو بحاجة أن يذكر المقذوف من أجل أن يقوي قوله، أن الولد إذا جاء شبيها بالمقذوف صار إيش؟ تقوية له. طيب ما فائدة التقوية مع أنه سيلاعن؟ يقول فائدة التقوية يعذر، يعني تقوى جانب صدقه، لأن الناس قد يقولون والله يمكن هو الكاذب، والله هذا ما يخاف الله، قذف امرأته بالزنا وشوى فراشه وظلم المسكينة واعتدى على عرضها، قد يلام بعض الناس لأنه الآن لا يدرى من الكاذب، لكن لما جاءت به على الوصف المكروه لا أحد يلومه، أنه قوي الظن الآن أن الكاذبة هي المرأة. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بين حتى يرتفع العار عن الزوج، أن الزوج متهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حسابكم على الله أحدكما كاذب لكن لا يعرف. فإذا الزوج حوله تهمة أنه كاذب ولو لاعن، والمرأة أيضا حولها تهمة تدور على الاثنين، فقد يحتاج الزوج لذكر المقذوف من أجل أن يقوي موقفه ويظهر صدقه، وهذا هو الذي حصل في هذه الواقعة. نعم. إذا قرت لا لعان، إذا قرت لا لعان خلاص، لأن اللعان إذا كذبته، فإذا قرت سقط اللعان، وينظر الآن في حالها، إذا ادعت الإكراه ظهر ما يقام عليه الحد، أنه لابد من بينة تثبت، أو تلاعن أنها مكرهة تحلف أنه كاذب وأني مكرهة، وأن تلاعن أنها مكرهة، يعني لو فرق بين أن تتهم امرأة من شخص أجنبي بأنها زنى، يعني تتهم أنها حملت ما يصرح بالزنا لكن تؤخذ وهي حامل، هذه لو ادعت الإكراه تركت، ما في زوج يطالب ويلاعن، لكن هذه الآن زوجها هو الذي يقذفها وهي حامل الآن، ادعت الإكراه ظنها تلاعن أنها مكره، والله أعلم، هذا اللي ظهر لي وما مرت هذه المسألة. نعم. بإيش؟ إيه تحليل. يعني ظاهر أنه التحليل لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا لم تتعلق به نصوص ولم يذكر في الأحاديث، والتحليل أبلغ من اللعان فينتفي به لكن هل كل شخص يقذف زوجته ويحلل؟ هذا هو السؤال. هل يأتي كل واحد يشك في ولده أنه يحلل له؟ يسهل أن الإنسان كل من شك لأجل شبه وما شابه ذلك جاء وطلب التحليل. التحليل فيه مخاطرة، فيه كشف أسرار، فيه ضياع أنساب، لا يقبل على كل حال. فلا يحلل له لا يوافق إلا إذا لاعن، أما إذا لم يلاعن ما يقبل. كل شخص يجي شاك يقال يلا تعال نحلل لك، لا. وذلك سيأتينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الرجل الذي جاءه ولد أسود وأنكره وشك فيه، أتى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقبل إنكاره، لم يقبل شكه. سيأتينا حديث قال لك إبل وكذا، قال لعله نزهة أو عرق، فلم يقبل شكه لمجرد الشبه أو اللون، الرجل أبيض والأم بيضاء وجاء الولد أسود فشك الرجل وارتاب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل، قال ولد للفراش، فلا يفتح باب التحليل. لكن لو لاعن وقال وأنا بتأكد، يمكن حملت من الزوج، يمكن حملت من الزوج وهي قد زنت، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. الزوج فراشه يجامعه باستمرار، وجد عندها رجلا وحملت بعد هذا الزنا، احتمل من جماع الزوج الأول، احتمل من الزنا الثاني، ولا يوقن أن الولد ليس له، فصار فيه شك عنده، فلا مانع بعد اللعان لا مانع أن يحلل. لكن لو طلع يشبه، طلع أنه للمقذوف وأنه ليس من الزوج، هل ترجم؟ الجواب لا، أن اللعان كما قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب. ما هو العذاب؟ هذا فيه خلاف، والراجح أنه الرجم وليس عذاب الآخرة. عذاب الآخرة لا يدرأه اللعان إذا كانت كاذبة، يدرأ عذاب الدنيا وهو الرجم، ويدرأ عنها العذاب. وإذا كان قول الصحيح أنها إذا أبت أن تلاعن ولم تقر أنها ترجم، يعني تؤخذ حتى تلاعن أو ترجم، ويدرأ عن العذاب أن تشهد، وإذا لم تشهد لم يدرأ عنها العذاب. وإذا كان العلماء اختلفوا فيما لو أبت أن تقر وأبت أن تلاعن، قالت إنه كاذب ولن ألاعن، ماذا يفعل بها؟ منهم يقول تحبس حتى تلاعن أو تقر، منهم يقول تترك ولا يثبت عليه الزنا لأنها أنكرت ولا يثبت حد الرجم، لكن ظاهر القرآن أنها ترجم ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. مفهوم الآية إذا لم تشهد فوقع العذاب، الآية واضحة. إذن لا يدرى عن العذاب إلا بالشهادة. فإذا لاعنت وخرجت نتيجة التحليل فإنها تترك، ما دام لاعنت فإنه يدرى عنها العذاب. ويمكن بعد التحليل إذا ظهر تدعي الإكراه، فلا يثبت عليه الزنا إنه ما في بينة. لا، كل هذه الضار ما يقام عليه، حتى لو ثبت من الزاني لا يقام، لا بد من بينة. الله أعلم، قد يقال هذه بينة، الله أعلم، محتمل. نعم، أي ممكن البينات كما قال ابن القيم رحمه الله، البينة ليست شرط تكون شهود، إنه ما أبان الحق، البينة ما أبان الحق، كما فعل سليمان قال يتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين، فلما أتوا بالسكين قالت له يرحمك الله ابنه، فحكم به للصغرى بدون شهود. إلا إذا ادعى الزاني أنها شبهة وشبهة أو ما شابه ذلك، هنا يدرأ الحد بالشبهات، أنه قد يكون ولد منه لكن يدعي أنه وط شبهة أو ما شابه ذلك، إذا أمكن دعى أنه شبهة عقد أو شبهة اعتقاد وأمكن، فإنه لا يمكن يقام الحد بمجرد ثبوت الولد أنه منه. يقول نعم الولد مني لكن وطأت لكذا وكذا، دعي شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، ويمكن هذا له، يعني ظروف يمكن يقع، فلا يقام الحد، لكن إذا شاهدت بينة أقيم كل حد. لا شك باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، إذا كان الله تيقبل التوبة من الشرك والقتل وجميع الذنوب، هذا ليس فوق الشرك، بل هو دون الشرك ودون القتل، فالتوبة بابها مفتوح. لكن قد لا يوفق إنسان للتوبة، إذا عصت ولاعنت وفضحت زوجها، صرت على هذا أن التهمة تدور حول الزوج أيضا، وشوى دنست فراشه وأتت هذا الأمر العظيم، قد لا توفق للتوبة. صلى الله عليه وسلم.
قد يجدون رجل مع امرأة في سيارته شيء من هذا الكلام الزوج، فقد لا يرون الزنا بذاته، لكن يرون أنه قد اعتلاها أو شيء.
إذا لم يصرحوا بالزنا وهم دون الأربعة، فإنهم لا يقام عليهم الحد، لأنهم لم يقذفوا. قالوا رأينا هذا الرجل اختلى بهذه المرأة، رأيناه فوقها، رأيناه يقبلها، رأيناه كذا، فإنه يعزر هذا الفاعل ولا يقام حد الزنا على هؤلاء، لأنهم لم يقذفوا. إذا قالوا زنت، هذا التصريح بالزنا، فإنه طالب بالبينة، وإلا يقام عليه حد، لكن ما صرحوا. رأينا خلوة، رأينا تقبيل، رأينا ضم، رأينا كذا، هذا ما يشترط له أربعة شهداء، يثبت الاختلاء بدون الأربعة. إذا شاهد اثنان ثقات أنه اختلى بها، يثبت هذا ويعزر الفاعل. فالأحسن لهم أن لا يصرحوا بالزنا إلا إذا كانوا أربعة كل متيقنون، قد رأوه رؤية ظاهرة لا ليس فيها لبس، وإلا يتحشون التصريح بالزنا. حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي، يعني المهر. فقال إن كنت، في بعض الروايات لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه، أبعد لك منها، لأنها تحرم عليه، والمهر شد حرمة لأنه كاذب ظالم لهذه المرأة، معتد عليها، فكيف يرد إليه ماله. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروها فإن جاءت به أبيض سبطا، قال وتام الخلق، فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا، أي قصير مجتمع من ضم الخلق، أكحل هو الذي في أصل عينيه سواد كأنه مكتحل، فهو للذي رماها به. متفق عليه، إذ رمى به كان أسمر اللون وكان متينا وقصيرا. الجعد له معنى، يعني أجعد، إذا كان في الشعر فهو الخشونة والتجعد، يعني التكسر في الشعر التعرج، وإن كان في الجسد فالمراد به القصر مع الاكتناز، يكون ممتلئا لحما، فهذا معنى الجعودة، أحيانا تطلق على الشعر وأحيانا تطلق على الجسد. والصبط كذلك، إذا أطلقت على الشعر فمراد به الناعم الممتد اللي ما فيه تكسرات ما فيه انثناء، والجسد كذلك، إذا أطلق على الجسد فهو الطويل، الجسد المعتد للخلق ليس بالممتلئ وفيه الطول. يعني المقصود أن شبه المقذوف يختلف كثيرا أو يختلف تماما عن شبه الزوج. الزوج أبيض وهذا أسمر، الزوج نحيف طويل والمقذوف إيش؟ متين وقصير وأكحل العينين، فالفرق يعني شاسع في اللون وفي الشكل، فجاءت به على الوصف المكروه، نسأل الله العافية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال إنها موجبة، أي توجب عليك اللعنة إن كنت كاذبا. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. والمرأة جاء عند ابن أبي حاتم سند صحيح، وعن سالم بن سعد رضي الله عنه في قصة متلاعنين قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذه فيها مسائل. المسألة الأولى: هل يؤخذ من الحديث جواز طلاق الثلاث؟ من العلماء قال يجوز إيقاع الثلاث في مجلس واحد، واستدلوا بهذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، طلقها ثلاثا مجموعة في مجلس واحد. لكن الصواب أنه لا دليل في الحديث، هذا مخالف لظاهر القرآن. قال تعالى: الطلاق مرتان، ما قال اثنتان، مرتان، يعني مرة بعد مرة، طلاق مرة، ومن جمع لم يأتي به مرات، جاء به مرة واحدة، فهذا مخالف لظاهر القرآن. ومن الطلاق البدعي، ورد فيه حديث رواه النسائي أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال رجل وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: أفأقتله يا رسول الله؟ حديث صحابي مقيم في زاد المعاد. فهذا يدل على تحريم طلاق الثلاث وأنه بدعي مخالف الكتاب والسنة. إذن كيف الجواب عن هذا الحديث؟ حديث الصحيحين. نقول هذا أي جاء بعد اللعان، اجتهاد من هلال جاء بعد اللعان ولا أثر له لأنه وافق أجنبية نبانت باللعان، فهذا الطلاق لم يقع موقعه أنه واجه به أجنبية، فلا يقدم ولا يؤخر، ويدل على شدة غضبه، أريد أن يصدق نفسه ويؤكد ما قال، لأنه كما سبق التهمة تدور عليه أيضا. فطلقها ثلاثة قال: كذبت عليه أن أمسكتها، طلقها ثلاثة، يدل على صدقه وشدة غضبه وكراهيته لها، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب. لكن هذا الطلاق لاغي، لغو، كما لو طلق أجنبية ثلاثا ولا مئة لا قيمة له، أنه لم يقع موقعه. المسألة الثانية: هل الفراق يحصل بمجرد اللعان أو يحصل بتفريق الحاكم؟ جاء في بعض الروايات: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يحتاج إلى أن يفرق الحاكم أو أنه يحصل بنفس اللعان، سواء فرق الحاكم أم لم يفرق؟ نقول القول الثاني والصحيح أنه يحصل بمجرد اللعان، فإذا تم اللعان وقعت الفرقة، سواء فرق الحاكم أو لم يفرق ما بينهما انتهى باللعان. يعني بخلاف مثلا الفسخ أو الإيلاء لا يقع به حتى يطلق، فإن أبى بعد الأربعة أشهر فإن الحاكم يفرق بينهما إذا أصر الامتناع، يعني ما تبين إلا بطلاق منه أو بتفريق من الحاكم، أن الأصل بقاء النكاح. لكن هنا لا، النكاح ينتهي بمجرد اللعان. كيف يجتمعان وهو يقول إنها زانية ويفضحها على رؤوس الخلائق ورؤوس الأشهاد ويلاعن ويلعن نفسه إن كان كاذبا؟ كيف تبقى وهي تكذبه وتحلف أربع مرات ثم تدعو بغضب الله على نفسها في الخامسة؟ لا يمكن، هذا تنافر عظيم لا يمكن التقاء بعده أبدا، سواء كان الكاذب الزوج أو الكاذب الزوجة، لا يمكن الالتقاء بعد هذه النفرة العظيمة، فيقع بمجرد اللعان. طيب لو قال كيف نجيب عن قول الراوي وفرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذه ما فيها إشكال، فرق أي أظهر هذا الحكم، لأنه لا يعرف إلا من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أظهره وبين أنها تحرم عليه وأنه لا يلتقي بها. وإذاك يقول سهر: مضت السنة في المتلاعنين أنهما يفترقان ثم لا يجتمعان أبدا، أنهما يفترقان. فلا شك هذا القول الصحيح أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان، ولا يحتاج إلى أن يقول الحاكم أو القاضي فرقت بينهما، فاللعان أبلغ من قول القاضي. فإذا تم اللعان حصلت الفرقة ولا لقاء بعد ذلك. اختلف العلماء فيما لو كذب نفسه، يعني لو كان كاذبا ثم ندم ورجع وقال إني كذبت عليها فيما قلت، يعني تاب ندم، قد يكون كاذبا يعني يريد أن يكيدها لعداوة بينهما ثم ندم وتاب ورجع يعترف بكذبه، قال أنا استغفر الله كذبت عليها، وأراد أن يبرئ ذمته وأن يبرئ ساحتها من هذا العار الذي يدور حولها. من العلماء يقول إنه يحد حد القذف، يعني كأن اللعان يعني يزول برجوعه وتكذيبه، يحد حد القذف وينسب الولد له، هذا ما في إشكال. إذا كذب نفسه فيقام عليه حد القذف لأنه نقض اللعان السابق باعترافه بالكذب، أبطل لعانه فيبقى القذف قائما فيحد والولد ينسب إليه. واختلفوا في الرجوع، منهم يقول إنه خاطب من الخطاب، يعني إنه هي بانت منه فيخطبها من جديد بمهر جديد وعقد جديد وبإذن المرأة ورضاها، ومنهم يقول إنها لا تعود إليه بحال، أنه حصل اللعان حصلت الفرقة فلا يمكن أن ترفع. مثلا ما فيها نص حل خلاف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها، يعني طلقها. تغريب ليس مراد تغريب سفر، هذا واضح أنه ليس المراد، لكن المراد التغريب هو الإبعاد، أصل معنى التغريب هو الإبعاد أي طلقها. كان النبي عليه الصلاة والسلام تحاشى لفظ الطلاق لأنه لفظ مكروه، لفظ مكروه، فجاء بلفظ رفيق لطيف غربها. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق ابنة الجون ماذا قال؟ قال الحقي بأهلك، ما قال أنت طالق، هذا اللفظ ثقيل. وذاك الناس إذا طلقت امرأة ماذا يقولون عنها؟ شي يقولون مطلقة ولا منفصلة؟ لا منفصلة، يقولون والله فلانة منفصلة عن زوجها، يلطفون كلمة الطلاق ثقيلة، كلمة الطلاق ثقيلة. مع أنه جاءت في حديث آخر لما ذكر أن امرأة امرأته سيئة الخلق قال طلقها. فالمهم أن كلمة غربها فسرت أو تفسر بالطلاق. قال أخاف أن تتبعها نفسي، يعني بسبب الحب، لأن الحب أحيانا يخرج عن السيطرة ويكون من البلاء، الإنسان أحيانا لا يتحكم في قلبه وفي محبته، الحب يكون شديدا ولا يستطيع أن يتحكم فيه. فالرجل صريح قال يا رسول الله خاف أن تتبعها نفسي، يعني يخشى أن يطلقها ولا يصبر عنها، وربما أنه يتصل بها في الحرام والعياذ بالله، شدة ميله إليها وعدم صبره عنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاستمتع بها، رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات. حديث صحيح وفيه إشكال كبير، ذكر المؤلف الرواية الثانية وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. لكن يذكر اللفظ الثاني فيه ذكر سوء الخلق، لكن يراجع متن حديث عند النسائي. هذا في إشكال كبير عند العلماء يعني كيف أقره النبي عليه الصلاة والسلام على إمساكها وهي لا ترد يد لامس؟ هذا في إشكال كيف. فلذلك بعضهم اضطر أن يؤول الحديث تأويلا بعيدا، قال اللامس هو الذي يلتمس المال. هل هذا صحيح؟ غير صحيح. الذي يأتي يسأل يطلب المال ماذا يقال عنه؟ لامس ولا ملتمس؟ ملتمس، يبحث، يلتمس الخير، يلتمس المال، يلتمس الصدقة، ما يقال لامس. فرق بين لامس وملتمس. لكن هذا التأويل لأنه أشكل عليهم الحديث، وهذا يقع فيه بعض العلماء إذا خالف الحديث شيئا مستقرا عنده، خالف مذهبه، خالف قواعد مقعدة، فإنه يحتاج أو يقع في هذا التأويل البعيد، ويعلم أنه بعيد لكنه كأنه مضطر إليه لأنه عنده قواعد تمنعه من أن يقول بظاهر الحديث، وهذا خطأ. ولا تبرأ بالذمة أن يقعد قواعد أو يتبع مذاهب معينة تخالف هذا الحديث ثم يلتزم المذهب ويؤول الحديث، ما من كلام في الغالب لأنه يقبل أوجه. هذا اللغة العربية واسعة، يعني ما من كلام إلا يمكن أن يؤول ولو بوجه بعيد، إلا كلام قليل جدا واضح تماما، لكن أكثر الكلام يستطيع أن يؤوله من بعيد. وذاك يقال الكلام حمال أوجه، يمكن يؤول هكذا وهكذا وهكذا، لكنه تأويل بعيد وليس هناك دليل على هذا التأويل. وذلك التأويل الذي يسمى التحريف المحرم هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. الأصل أنه يمشي عن الظاهر، ولا يجوز تعدي هذا الظاهر إلا بدليل واضح يجيز لك صرفه عن هذا الظاهر. ولو فتح باب التأويل ولو بعيدا لم يبقى لنا نص إلا ويحتمل التأويل، فتضيع النصوص وتلاعب بالدين. فنقول هذا التأويل بعيد جدا ولا يستقيم مع الحديث. ثم المرأة التي كريمة، المرأة الكريمة التي تعطي السائلين لطيبها وحرصها على الصدقة والخير، كل ما جاءها سائل تعطيه، هل تستحق الطلاق؟ لا، يقول هذه امرأة أصلها الكرم، تربت في بيت الكرم والجود والخير، لكن احفظ مالك عنها، انهها، امنعها، كذا كذا، حلول كثيرة، ما يقال طلقها. إذن القول الصحيح في هذه المسألة أن هذه المرأة ليست زانية، لأنه لو قلنا أنها زانية هنا الإشكال، أنه أقره على أن يمسكها مع الفاحشة، وهذه هي الدياثة، الديوث الذي يقر الخبث في أهله، يعلم أن امرأة تزني ويسكت. فهذا الرجل لم يتهمها بالزنا، وإذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره باللعان، وإنما قال طلقها. ما ثبت، لو قال امرأتي الزانية قال البينة وحد في ظهرك قبل نزول آية اللعان، من كان بعد نزول آية اللعان دعاه للعان أنه قذف، ولا يمكن أن يسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن قذف صريح. فلا شك أن معنى الحديث أن امرأة فيها سعة، وأنها يعني تتساهل في مخالطة الرجال في اللمس وكذا، مع الحصانة يوجد بعض النساء يسمونها رجالية، تكلم الرجال وتدخل وتطلع، وربما تبيع في الشوارع في الأسواق وتأخذ كأنها رجل، وربما تسامح واحد يضربها وتضربه وتسلم وكذا، لكن إذا جاء الجد فهي عفيفة ولا تتهم في عرضها. هذا هو المتعين، يحمل الحديث على هذا المحمل، أن تتساهل عندها فيها سعة، وليست يعني من ينفر من الرجال، ولكن لا تتهم بالزنا. قال طلقها، هذا هو الأولى، الإنسان يبحث عن العفيفة المصونة البعيدة عن الرجال، لكن هذه المصلحة عارضتها مفسدة أكبر، وهي الحب الشديد وعدم الصبر، أخاف أن تتبعها نفسي شدة الحب. النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، هذه قاعدة مقررة في الشريعة ولها أمثلة وأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم، وهذه مفسدة من ناحية، مراعاة أو خوفا مفسدة أعظم، وهي ارتداد بعض حدثاء العهد بالإسلام. لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لنقضت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه المفسدة لدفع مفسدة أكبر. فالإنسان أحيانا لا يستطيع أن يفعل كل ما يراه صوابا، سواء في أهله أو مدير في مدرسته أو رئيس في دائرته أو فضلا عن أمير أو حاكم، قد لا يستطيع أن يفعل كل ما يرى ويعلم من الخير، فيدفع أدنى المفسدتين، ارتكاب أدنى المفسدتين دفع أعلاهما، هذا من باب سددوا وقاربوا، أنه لا يستطيع أن يفعل كل ما أمر به. الإنسان ينبغي أن يكون حكيما وأن يوازن بين المصالح. يعني أحيانا مثلا الإنسان يبتلى بولد فيه انحراف ويقره على بعض معاصيه في الظاهر خوفا من أن يقع معصية أكبر، مثلا ولد يحلق لحيته، الأب يرتضيه ويدريه ويحسن إليه ولا ينفره، لأنه لو ضربه واشتد عليه ماذا يحصل؟ نفر وترك البيت وذهب إلى أصحاب الشر، حصل ما هو أعظم وأطم من حلق اللحية. ترى بعض الآباء يسكت على مضض، أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا يخاف ما هو أعظم، فبعض الناس يرى يقول هذا الأب مقصر مهمل لكنه يخشى ما هو أعظم، أنه يعرف من ولده قابلية الانحراف، فيه العجلة والطيش قابلية الانحراف، فيتألفه ويسكت عن بعض معاصيه لدفع منكر معصية أعظم. نسأل الله العافية والسلام. نكمل إن شاء الله بعد الآن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
بالمناسبة على ذكر تحليل الحمض النووي، في قصة لا بأس بذكرها، حدثني بها أحد القضاة في بعض مدن المملكة بنفسه، يقول جاءت قضية المحكمة، امرأة بنت بكر جاءت تتهم أباها بأنه زنى بها والعياذ بالله، وحملت ولكن لا بينة، فأتوا بالأب مع التحقيق مع كل الوسائل لم يعترف، أنكر إنكارا شديدا، والبنت منهارة، حالة نفسية منهارة، ولا يمكن تكذب على أبيها وتتجنى وتدعي أنه زنى بها وتجي للمحكمة وتفضح نفسها ومنهارة نفسيا، لكن ما في بينة، فما هو الحل؟ قالوا ننتظر حتى تلد ونحلل لهذا الولد ونشوف. يعني الولد الأب خرج بالكفالة، كان يعني له رتبة وخرج بالكفالة لكن محتاط عليه، والبنت أيضا تحت المراقبة لكن لم تمنع من السفر، سافرت ولد في يعني قدر أن تلد في بلد آخر، ولدت في مدينة أخرى، فلما ولدت جاء بالولد وحللوا له، فصار هذا الولد ليس للأب، خرج أنه ليس الأب. تعجب الضابط والمحققون الذين مسكوا هذه القضية، لأن قرائن تدل بقوة على أن البنت صادقة وأنه حال الذي قالت هو الذي وقع، فتعجبوا كيف فوجئوا بهذا التحليل. ثم وقع في نفس الضابط أنه حصل تلاعب في المستشفى، فكبس المستشفى مع التحقيق والضبط تبين أن الممرضة رشيت بمليون ريال، إحدى الممرضات رشيت بمليون ريال على أنها تبدل. كيف عرفوا هذا؟ قبل ضبط المستشفى قال الضابط حللوا للأم، حللوا بين الولد والأم، طلعت ليست أما له، تبين أنه ليس هو الولد الذي ولدته، فكبس المستشفى وضبط مع التحقيق، تبين الأمر وخرج الولد الحقيقي، حللوا بينه وبين الأم صارت هي أمه، حللوا بينه وبين الأب صار هو أباه، فقتل هذا الرجل، قيم عليه الحد قتل، نسأل الله العافية. بهذه قرينة قوية، لكن المقصود أنه لا يفتح باب التحليل، ليس معناه أن كل إنسان شك لأدنى أمر وجاء قال والله أنا أشك بكذا وولدي كذا وكذا، لا، لا يفتح هذا الباب إلا لقضايا كبار حتى يراجع بها القضاة وهم الذين يقررون هل يحلل أم لا. إلا واحد مثلا رأى امرأته تزني وعنده ولد وراد يلاعن ثم شك في جميع أولاده، هل يفتح باب التحليل؟ نقول لا، حتى لو صارت زنت أولاد شرعيون، الولد للفراش عندنا نص، لأن هذا التحليل قد يضيع نسب الأولاد، فيصيرون أولاد زنا يضيعون، فلا يفتح باب التحليل إلا بمراجعة أو بحكم القضاة والذين يقررون هل يحلل أم لا، وليس للشخص أن يطلب من المستشفيات مباشرة بالتحليل، وظاهر في منع المستشفيات من التحليل إلا بمراجعة الجهات الرسمية. شيء التصوير أيضا من القراءة القوية، في قصة أخرى عن التصوير أيضا حدثه ملازم القاضي من شخص زنى وليس في بينة، ووجد صور، هذا صوروا اثنين اقتحموا على امرأة وفعلوا فاحشة بالإكراه، وصوروا يعني أراد الله أن يوقع، وصور بعضهم بعضا وهم مع المرأة في حال شنيعة من أجل أن يضغطوا على المرأة يهددوها، فالمرأة أخبرت زوجها والزوج بلغ وضبط الاثنين، وجدت معهم الصور، فكبرت الصور جيب خبراء التصوير، وجدوا علامات شامات في بعضهم تطابق الصور موجودة، فقرر خبراء التصوير أن الصور مطابقة، فأقيم على القصاص، قتلوا الاثنين. حدثني ملازم قاضي وقل شهدت أيضا تنفيذ الحكم. هذه قرائن قوية، يعني إذا تكاثفت القرائن قويت فإنها تكون بينة، كما قال ابن القيم رحمه الله البينة ما أبان الحق، قد تكون شهود وقد تكون شيء أخر. والدليل قصة سليمان عليه السلام لما أراد يشق بالسكين تبين الأمر وحكم بهذه القرينة. إيه لكن مع القرائن التصوير وحده ما يكفي، كذلك تسجيل الصوت ما يكفي وحده، لأنه قد يقلد الصوت، قد يركب، يأخذ كلمات حروف، مثلا شخص يتكلم هو نفس الشخص، يأخذ حرف 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 جميع حروف الهجائية ثم تركب بطريقة معينة حتى يخرج كلام لنفس الشخص بنفس صوته وهو لم يقله. هذه يعني أمور معروفة عند خبراء الصوتيات خبراء التصوير، فلا بد أن يتدخل فيه خبراء، وأيضا يكون فيه قرائن أخرى، قرائن تعضد هذا التصوير أو التسجيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. هذا يدل على وعيد الشديد، ولم يدخلها الله جنته وأيما، ولكن هذا يعني ليس على سبيل التعبيد، لما هو وعيد، وعيد مثل يدخل جنة عاق لوالديه، أي لا يدخلها ابتداء ويدخلها إذا أخذ جزاءه، ولكن لا شك أن هذا ليس على سبيل التعبيد. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه تجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. يعني هذا حديث مختلف فيه، منهم من صححه بمجموع الطرق ومنهم من يضعفه، يعني حسنه وصححه جمع من العلماء، منهم المنذري، منهم ابن الملقن وابن حجر، أبو داود سكت عليه وقال في رسالته ما سكت عنه فهو صالح، يعني ثلاثة وأربعة من العلماء، منهم من صححه منهم من حسنه، لأن له طرق فيها شيء من الضعف، فبمجموع هذه الطرق الحديث يتقوى. إذن في وعيد شديد لمن أدخلت على قوم من ليس منهم، أشك هذه جريمة نكراء، أن المرأة تزني والعياذ بالله ثم تأتي بولد ليس من الزوج وينسب إليه، هذه فيها سلسلة من الشرور، هذا الولد ينسب إلى هذا الرجل وليس منه، سيرثه ويكون محرما لأولاده، وينسب إليه كل من جاء بعده من ذريته وهو ليس منه. قد يتسلسل هذا الظلم، يأتي أولاد لهذا الولد ولد الزنا ينسبون إلى الجد، ثم أولاد الأولاد ينسبون إلى الجد، قد تتفرع قبيلة كاملة تنسب من ليس منهم، وهذا شك أنه جريمة نكراء مع خيانة الزوج في أعز شيء عنده العرض وتدنيس فراشه، هذه لا شك أنها من الجرائم الكبار. وبها فسر قوله تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، من المفسرين من قال هو ولد الزنا، أن المرأة تضعه بين يديها ورجليها، ولد بين يديها حال الحامل في البطن ثم تضعه بين رجليها بعد الولادة وهو مفترى، ولا يأتين ببهتان كذب يفترينه، تكذب وتقول هذا منك وهو ليس منه، هذه من الجرائم الكبار. وذلك جاء الوعيد الشديد ليست من الله في شيء، على شدة الغضب والتبرع من هذه المرأة والعياذ بالله، ولم يدخلها الله جنته، وعيد شديد. وكذلك الرجل إذا جحد ولده، الناس والعياذ بالله قد يتزوج يعني ما يسمى بالمسيار، امرأة يعني لا يرتضي أن يأتيه ولد منها، ثم إذا جاء ولد تبرأ منه، يعني ما في عقد رسمي، يعني عقد في المحاكم، في شهود اثنان من أصحابه يتواطى معهم على إنكار هذا الولد ويتبرأ منه، أو يذهب إلى دولة من الدول يتزوج بهذه الطريقة، ثم إذا حملت هرب وتركها، قد يعطيها اسما مزورا أو اسما مستعارا، يعني ما في إثباتات وأشياء رسمية، فتحمل هذه المرأة تبرأ، لأنه يرى أنه عار عليه أن ينسب إليه الولد. بعض الناس يذهبون لإندونيسيا مثلا بعض الدول ويتزوج ثم يرجع، وإذا حملت تبرأ وهرب، لأنه لا يريد أن ينسب إليه الولد وأن يتحمل مسؤوليته فيضيعه في تلك البلاد عياذا بالله. يدخل في هذا الحديث ومن أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، يعني يعرفه، يعرف أنه ولده، أما إذا جحده لأنه لا يعرفه لأمر أو لآخر هذا معذور بدون تفريط منه، احتجب الله عنه جزاء من جنس العمل، احتجب الله لأنه احتجب عن ولده فيحتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين.
الله تعالى قد يعذب العبد مع الستر، وقد يفضح ويعذب. فالجزاء على المعصية ليس بشرط أن يفضح العاصي، قد يعذب مع الستر ولكن قد يفضح، قد تكون الفضيحة أشد من العذاب الحسي الجسدي والعياذ بالله. وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حديث وهو حسن موقوف. يعني هي موقوف على عمر رضي الله عنه، وهذا محل إجماع من أهل العلم أن الزوج إذا أقر بولده أنه ليس له أن ينفيه بعد ذلك، لأن نفيه يكذبه إقراره، أقر به كيف ينفيه، إقراره يكذب نفيه فليس له أن ينفيه. لكن اختلفوا فيما لو سكت ثم نفاه بعد ذلك، منهم ما يقول له أن ينفيه لأنه لم يقر، ومنهم ما يقول إذا تأخر طال الوقت بين مجيء الولد والعلم به وبين النفي أنه ليس له أن ينفيه، لأن سكوته هذه المدة إقرار، إلا إذا كان يجهل أن له أن ينفيه. يعني هذا مثلا رأى امرأته تزني وسكت خاشية العار ولم يلاعن، ثم بعد ذلك جاءه الولد ثم بدا له أن ينفيه، شك فيه وبدا له أن ينفيه، فإن أقر به فليس له أن ينفيه، وإن سكت هذا محل خلاف. إن طال السكوت بعض العلماء يرى أنه ليس له النفي، ولأنه ما سكت إلا إقرارا، إلا إذا كان معذورا بالجهل أو عنده مانع من مرض أو ما شابه ذلك، وإن لم يكن عنده مانع فإنه لا يقبل النفي، لأن جرت العادة الإنسان يبادر بهذه الأمور، الأمور كبار أمور عظام، ما يمكن أن يسكت ويقول والله أنا مشغول أحيانا خلي بعد أسبوع بعد شهر ولاحقين وما يفوت شيء، لا هذه أمور كبيرة، إنسان عالم من هذا وليس منه يبادر سريعا بكل حرص ويترك أي عمل من أجل أن ينفي هذا الولد. فإذا سكت أسبوع أسبوعين شهر شهرين ما علم بالولد أنه جاء وله أن ينفي، فإن هذا يدل على إقراره فلا يقبل نفيه بعد ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني الظاهر أن الرجل أبيض كذلك زوجته، قال: هل لك من إبل؟ انظر إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يستل هذا الشك من قلبه، لأنه شك خطير قد يبقى معه طول العمر، قد يؤثر على تربيته لهذا الولد، كل ما غضب عليه قال: أنت من مني أصلا؟ هذه مسألة كبيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام حكيم حريص على سل هذه أو استلال هذه الأمور الكبار من النفوس، فأتاه بحكمة قال له: هل لك من إبل؟ كأن الرجل يقول: إيش دخل الإبل الآن، أنا أقول الولد هذا ليس مني أو أنكرته، والنبي عليه الصلاة والسلام سألنا عن الإبل، كان السؤال بعيد عن المراد، هل لك من إبل؟ كان يقول: أهد نفسك وأخبرني هل لك من إبل، يعني طلع في عن الموضوع، فلا شك أن الرجل يهدأ أنه كأنه تغير الموضوع، هل لك من إبل؟ قال: نعم. والعربي يفرح إذا كان عنده إبل يعتز بها، قال: نعم، لا شك هذا أمر يفرح به يعتز به. قال: فما ألوانها؟ الآن جاءه الموضوع رجع فيه، ما ألوانه؟ فما ألوانه؟ قال: حمر، هذه أحسن ألوان الإبل كما معلوم. قال: هل فيها من أورق؟ ما هو الأورق؟ ها هو الأبيض الذي يخالط بياضه شيء من السواد، يعني مثل لون الفضة، ليس أبيض خالص مثل ما نسميه أشهب أو ما شابه ذلك، بياض يخالطه شيء من السواد، يعني ليس بياضا ناصعا. هل فيها من أورق؟ قال: نعم. الآن سبحان الله، يعني قدر الله تبارك وتعالى أن يكون في إبله هذا البعير الغريب، مع أن هذا نادر، غالب أن الولد يأتي مشابها لوالديه، لكن أراد الله عز وجل أن يوجد هذا الأمر النادر في إبله خاصة حتى يكون له درسا، هذا من حكمة الله ولطفه بعباده جل وعلا. هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك، وصل للمراد. كيف جاء هذه الأوراق؟ الرجل الآن ما يمكن يتهم إبله بالزنا، لأنه فيها ذوك فحول في نفس الإبل، تطرق نفس الفحول، كلها لون واحد، فيها ذكران وإناث، يعلم يعرف إبلون وما خلطتها إبل أخر. قال فلعله، شوف ما قال نزعه، لعله نزعه عرق. ما معنى عرق؟ يعني من أجداد الأب الثالث الرابع الخامس السادس السابع العاشر، يعني يسمون الصفات الوراثية وعن طريق الجينات قد تنتقل، يعني من الجد الرابع والخامس ينتقل فيه صفاته، تنتقل في هذا الولد مع البعد. قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، متفق عليه. وفي رواية المسلم هو يعرض بأن ينفيه، الرجل ما قذف، وذلك ما في إشكال، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل حد في ظهرك لأنه لم يقذف، لكنه عرض ومحتاج للتعريض. والتعريض ينقسم إلى قسمين، إذا كان التعريض على سبيل السباب فإنه قذف يحد به المعرض، كما فعله عمر رضي الله عنه، إذا خاصم شخص آخر وقال الحمد لله أن أمي ليست في زانية، وش يفهم منه؟ أن أمك كانت زانية، فهذا تعريض يقام به الحد. وإذا كان من هذا الباب، ليس قذف للمرأة وليس يعني انتهاك لعرضها، لكن لأنه محتاج إلى أن يدفع هذا الورد، يزيل الشك عن نفسي، هذا الآن تعريض جائز لأنه بحاجة ماسة إليه من أجل أن يستل هذا الشك من نفسه، أو ينفيه إن كان له النفي. فقال وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه، يعني هذا الأصل، الولد للفراش، والشكوك والشبه وما شابه ذلك لا يلتفت إليه مع الفراش، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد الشبه في قضية زيد مع أسامة رضي الله عنهما، لما جاء مجزز المدلجي وقال إن هذه الأقدام بعضهم بعض، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن أسامة كان أسود اللون وزيد كان أبيض اللون، بعضهم يشكك في نسبه، فلما قال ذلك مجزز وكان معروفا بالقيافة فرح به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد القيافة والشبه، وقال بصروها جاءت به كذا وكذا فهو لفلان، جاءت به كذا وكذا فهو لفلان، اعتمد الشبه، لكن اللعان أقوى فلم يحكم الشبه، فالشبه دليل لكنه ضعيف، فإذا عرضه دليل أقوى لم يلتفت إليه، هنا عارضه الفراش، الولد للفراش، فلا يجوز إنسان أن يشكك في نسبة ولده بالشبه أو باللون أو ما شابه ذلك، الأصل أنه ولده، قد ينزع عرق للجد الرابع أو الخامس أو السادس، فإذا حصل شيء يقول لعله نزع عرق، جاء أسود والأب أبيض والأم بيضاء يقول لعله نزل عرق، جاء شبه معين يختلف تمام بعيد قل لعله نزعه عرق، ولا يجوز الانتفاء. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وفيك بارك الله.